الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدا. أقول: هذا هو الوجه الثالث وتقريره. أما المعلوم لو أيضا لم يبق فرق بينه وبين المبتدا. المصنف من أتباع القائلين بأن المعلوم لا يعد، حسب ما تقدم البحث السابق، لأن المعلوم محال عليه العود والرجوع، فعلى تعبير الحاج السجواري، وإعادة المعلوم ممن منع وبعضهم فيه الضرورة الدعاء. فبنتنا أبو علي بنتنا مدعي أن أصل إعادة المعلوم من الضرورات، من المحالات الضرورية، ثم أحد ينكر هذا الكلام. يعني بالضرورة المعلوم لا يعاد. المصنف أقام مجموعة من الأدلة، مجموعة أدلة المصنف خمسة، دليل يتقدم الآن الدليل الثالث. ودين مسابقا احنا مراد من إعادة المعدوم يعني الشيء اذا عدنا بجميع عوارضه الشخصية. طيب اذا عدنا بجميع عوارضه الشخصية من لون البشر وطول القامة ومشمل الأرض والمكان وفي ظله الزمان ايضا، هذا يحال عليه العود والرجوع. إذا فرد واحد قال لا يمكن للمعدوم أن يعاد في كل مع عوارضه، هذا يلزم أن يكون فرق ما موجود بين المعدوم الأول وبين المعاد. أي فرق؟ ليش؟ لأن الفرق إنما يحصل في هالنوع من الأمثلة في الزمان. إذا زيد الآن عدم ساعة 9 ولم يعدم معه الزمن، ثم بعد ذلك وجد ساعة 12 ولم يرجع معه الزمن، سلام زيد الأول هو مثل زيد الثاني، لكن الفرق بينهما أن زيد الأول كان ساعة 9 زي الثاني ساعة 12، فالمبتدأ ساعة 9، المعاد ساعة 12. أما إذا قلنا زيد يعدم مع ساعة 9 ويعاد زيد مع ساعة 9 ساعة 12، هذا يلزم أن لا يكون فرق بين المبتدأ الأول والمعنى شيء واحد، شيء واحد عدنا ثم وجد، لكن الفرق موجود بأننا نقول هذا مبتدأ هذا معاد، فالإعادة باطلة. يعني من نحو التالي يلزم نحو المقدس، أو نقول مثال آخر حتى المدار المقدس، نقول إذا المبتدأ عدنا يعني زي ساعة 9 مع ساعة 9 مع ساعة 9 أدن ساعة 9 هي واحد، وزي هو ساعة 9 إجل ساعة 12، أعطى شيء واحد لشيء شيء أعطى شيء الواحد، شلون تسميه مرة مبتدأ تسميه مرة معاه؟ أرجحية ما تقول شيء، لو تسميه كل مبتدأ لو تسميه كل معاه، ده هو شيء واحد مش شيء. إذا زيد واحدة ابن ساعة 9 ما نعزل فيها، وزيد واحدة رجع ساعة 12 ساعة 9 ما رجع فيها، هذا يصح أن نسمي زيد الأول اللي معدوم ساعة 9 نسميه مبتدأ، لأن أكو فارق في الزمن. الثاني يصح أن نسميه معاه، لكن إذا زيد كل ما يختص به هو بشؤونه ومنه الزمن اللي كان موجود، هذا كله ابن ثم كله أعيد، هذا بعد فرق ما تبقى شيء واحد بعد ولا مو شيء يعني. فإطلاقك المبتدأ على الأول دون المعاد أو إطلاقك المعاد على الثاني دون المبتدأ تربيهم بلا حمد سؤال. فالواحد يقول احنا نقول بأن الممكن بأن المعدوم يمكن أن يعاد ومع ذلك يبقى هنالك فرق بين المبتدأ والمعاد. شلون؟ هذا الكلام مبني على وجود الثابتات الأزلية اللي سابقا بحثنا أن ماهيات الأشياء في ذلك العدم موجودة متكررة. فزيد عندما كان موجود في ساعة الحد ماهية وجودة كلاهما موجودة. عندما عدم زيد لما يأذن زيد وجود الماهية يأذن لو فقط وجود يأذن على القول بالثابتات الأزلية فقط الوجود يأذن أما الماهية تبقى متكررة ومتحققة في ظرف العدم. فإذا في ظرف العدم زيد من كان موجود وجود الماهية عندما عدل زيد فقط الوجود أذن الماهية بقت سارية وتجري 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 في حال كون معدوم ثم وجدت مرة ثانية طرأ عليها الوجود. فهنا زيد واحد المبتدأ هو زيد المعاد هو زيد لكن مع ذلك اكو فرق. شو الفرق؟ ان زيد الموجود اولا زيد الموجود مرة ثانية المعاد ثانيا. فاذا نقوم بإعادة المعدوم اللي هو زيد ومع ذلك نقوم بالفرق بين المبتدأ والمعاد. لكن هذا الكلام مبني على الثابتات الأزلية. جوابهم واضح. احنا اذا هدمنا المبنى اذا هدمنا الاساس البناء كله يتهدم. احنا من البداية لا نقبل بوجود الثابتات الأزلية حتى ينبني عليها البحث. لا ثابتة الأزلية بين الشيء اما موجود او معدوم. اذا معدوم لا شيء بعد ذلك ماهيات متقررة في ظرف العدم وإلا يزن جرح النقيضا ويزن الدواء ويزن إشراق صار قليل. فإذا أولا انقرر الدليل بهذا الترتيب بهذا القياس لو جاز إعادة المعدوم هذا المقدر. لو جاز إعادة المعدوم هذا المقدر لم يكن هنالك فرق بين المبتدأ والمعاد. هذا الثاني يعني شيء واحد بعد مش شيء لكن الفرق موجود. إذ نقول هذا مبتدأ ونقول هذا معاد إذن فالإعادة باطنة من رفع الثاني يلزم رفع المقدمة. هذا الدليل الثالث خليني أتراكم عن الشعر. أقول هذا هو الوجه الثالث وتقرير الوجه أن المعدوم اللي هو زيد لو أعيد في ساعة 12 لم يبقى فرق بين زيد المعاد وبين زيد المبتدا بين زيد الأول والثاني لأنه راح يكون زيد واحد شيء واحد مو شيئين. فإن إذا فرقنا مثال تنظير فإذا فرقنا سيادين يعني لونين أحدهما معاد والآخر مبتدا يعرضان على الجدار على التعاقب أول مرة المبتدأ ثم عدل ثم يعاد على الجدار وجدا معا لم يقع بينهما فرق في الماهية لأن ماهية هذا شيء وهي هذا سواء نفس الشيء ولا المحل لأن المحل واحد المفروض جدار واحد يتعاقبان عليه ولا غير ذلك من المميزات إلا أن أحدهما العشر الفرق بينهما الفرق في الوجود أحدهما كان موجودا ثم عدل الثاني كان معدوما ثم وجد. فالفرق في تقدم وتأخر الوجود عنهما إلا أن أحد الثوابين كان موجودا لهذا المبتدأ ثم عدل والآخر اللي هو المعاد لم يسبق عدمه هذا المعدوم وجد هالشكل لم يسبق عدمه وجوده عدم ليس بقى الوجود يعني ما كان موجود ثم عدم وإنما كان معدم ثم وجود. لكن هذا الفرق باطل. ليش؟ لامتناع تحقق الماهية في العدم. يعني لأن هذا الكلام على من مبني؟ مبني على وجود الثابتات الأزلية، واحنا الثابتات الأزلية ما نقبلت، فإذا المبنى مالك بوجود الفرق أيضا يكون باطل. لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في ذات العدم، فلا يمكن أن نحكم على الماهية وهي معدومة بأنها هي حالة العدم. حالة العدم هي ليست بشيء. فإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة والمتبع. لم يقول هذا معاد ذاك المتبع، لم يقول هذا المتبع ذاك معاد، لأنه فرق شيء واحد بعد مشهد. فأطلاقك على الأول متبع وأطلاقك على الثاني معاد فقط، ترجيح الأمر لأن شيء واحد مشهد. هذا الدليل الثاني. الدليل الرابع، إحنا بين المبتدأ والمعاد أخي تقابل لنا بالتقابل. المبتدأ المعاد أخي تقابل بينهم ولا لا؟ أخي تقابل. إذا المبتدأ إلى فرد معنى، المعاد إلى فرد معنى، بس هذا التقابل إنها تقابل التضاد. إذا كان المبتدأ والمعاد كلاهما وجود، أو تقابل النفيذين إذا كان المبتدأ معدوم والمعاد موجود، أو كان المعاد معدوم والمبتدأ موجود، يعني التقابل بين الوجود والعدم. من أي نوع من أنواع التقابل؟ إذا قلنا أن المعدوم يمكن عدوده، هذا يلزم أن المتقابلين الضدين أو النقيضين يصدقان على شيء واحد. ليش؟ لأن المبتدأ إما يضاد بالمعاد أو يناقضه بعد ذلك. صحيح؟ فإذا زيد اللي أبن ثم وجد، هذا زيد نفس زيد الأول اللي أبن، زيد واحد سمتني، فزيد هم صار مبتدا هم صار معاد. لجنا قسم المتقابلين على موضع واحد، وجمع المبتدئين مقال، جمع النقيضين مقال. فمجبور شو يقول؟ يقول لا إمكان لعرض المعدوم، لأنك لو قلت بإمكان رجوع المعدوم وعرضه لزم من القول إما جمع الضدين أو جمع النقيضين. هذا من الجواب الرابع، دليل رابع. هذا وجه رابع، وهو أنه لو أعيد المعدوم لطبق المتقابلان على الشيء الواحد دفعة واحدة، المتقابلان من المبتدأ والمعاد. وبما أن التالي باطل، الصدق المتقابلان على الصدق المتقابلين على شيء واحد باطل، فإذا إن كان عود المعدوم باطل. فالمقدم نقول بيان الشرطية، هذا مو بأن الشرطية أو بأن الشرطية، بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد المعدوم، يعني لو أعيد المعدوم لو أعيد بجميع مشتقاته العارضة بما فيها الزمان، ومن بعض المشتقات الزمان، فيلزم جواز الإعادة على الزمان أيضا، فيكون المبتدأ معادل وهو محال، لأنه إما جمع النفذين أو جمع النفذين، لأنهما يعني المبتدأ والمعاد متقابلان لا يمكن صدقهما على ذات واحد. هذا هذا الدليل عام. البرهان الأخير، لماذا نقول بأن المعدوم لا يعاد؟ لأنك تقول زيد ساعة تسعة هو ساعة تسعة الأدب، بعدين زيد هو ساعة تسعة إذا هذا الوجود والعدم والوجود حصل في زمن أم لا في زمن؟ إذا لزم في زمن لزم أن يكون بالزمان زمن، إذا كان للزمن زمن لزم التسلسل. وبما أن التسلسل باطل، إذا إن كان عود المعدوم باطل. دليل نقطة ولا عشرة؟ نقطة دليل توقف. إذا ليش يتوقف الزمان؟ ليه؟ إذا يتوقف الزمان أكو تقدم بين ساعة 9 أو ساعة 12 ولا في تقدم؟ قلنا أحكام التقدم الستة. التقدم بالزمان يا نوع من أحكام التقدم؟ تقدم الذاتي، صحيح؟ ساعة 9 قد لا يتاحت معك ذاتا صحيح؟ فإذا صار تقدم وتأخر مجبور بالأقدم. إذا صار تقدم وتأخر إذا أجبر أكو زمان تسلسل، إذا مجبر أكو زمان ولا مجبر أكو زمان ويجعل أكو زمان فهي الجلاية خلص روحات إلا بالمعدود لا يوحى. فلو قلنا بإمكان عودة المعدود لجنة تسلسل في الزمان ورينا عند التسلسل المكان فإذا إعادة المعدود مرحب. أقول هذا دليل على امتناع إعادة الزمان. وانت شو نقول تقول زيد ما اتاحت الحياه اجل زيد ما اتاحت الحياه وجد هذا ما اتاحت مره اجلت ومره وجدت الحياه من زمان لا يعان لا حسب اشتراطها وتقريره انه لو الى الزمان اتاحت الحياه لكان وجود الزمان ثانيا تحت 12 مغايرا لوجود الزمان اولا والمغايره بين اجزاء الزمان ليست بالماهيه لأن الزمان أمر واحد ما أمر متعدد حتى تقول ما هي الشجر تختلف عن ماهية الإنسان مثل ما شكل وإنما الزمان حقيقة واحدة لعل شلون يختلف؟ يختلف بالماهية؟ لا لأن الحقيقة واحدة في الوجود؟ لا لأن الزمان أمر واحد لعل لماذا؟ التقدم في الذات ذات يعني ساعات تتقدم على ساعة ولا بالوجود وصفات الوجود وصفات الوجود بل القبلية والبعدية ساعة 9 تتقدم على ساعة 12 لا غير فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه لأن ساعة 9 أذنت ثم وجدت قال الوجود والعدم حصل في زمان لم يحصل في زمان حصل في زمان لم يحصل في زمان لم يحصل في زمان لذلك يحصل في زمان هذا عندي برهان الخامس واضح بعد البراهين المحرم لذلك شو نقول؟ نقول المعدوم لا جماعة في مقابل المخلص يقول المعدوم يعاد شو نقول؟ من يقول بأن المعدوم يعاد ما هو دليله؟ دليله مركب من احتمالات ثلاثة يقول احنا نقول زي إذا أدرت أدنى هو الكل مشخصات وقلنا بأن زيد لا يمكن أن يعاد بتصوير الدليل دليل حلو إذا زيد أدنى ساعة 9 هو ساعة 9 كل أجزاء مشخصات وحكمنا عليه بأنه بعد لا يمكن أن يعاد نسأل نقول زيد بعد أن أدنى لماذا لا يوجد بعد ما هو السبب والسر في عدم عودة زيد مرة أخرى؟ شنو السبب؟ هل السبب لأن ماهية زيد صارت ممتنعة الوجود؟ أو لوازم زيد أصبحت ممتنعة الوجود؟ يعني مشخصة صارت ممتنعة الزمان صار ممتنع الوجود أخرى شكله صار ممتنع الوجود أن لا هذا ولا ذاك وإنما بسبب وجود المانع وجود أكثر المانع أكثر الطارئ معين اللي بعدها خليل الجامع يا هلو من الاحتوالة الثلاثة إذا أقول زيد بعد أن عدم لا يمكن العود لأن ماهيته أصبحت ممتنعة الوجود هذا الكلام زيد ممتنع الوجود سواء عدم أو كان مبتلع مبتلع أظن أنه لا يكون موجود سابقا لأنه ممتنع الوجود صحيح؟ الممتنع الوجود يفرق فيها أن يكون مبتدأ أو يكون معاه؟ ما هو ممتنع الوجود هو ممتنع الوجود سواء أولا لا يوجد ثانيا لا يوجد إذا قلت زيد لا يوجد لأن لوازمه ممتنعة الوجود فنقول لازم الشيء إذا صار ممتنع الوجود الشيء أيضا ممتنع الوجود ليش؟ لأن ما يلزم من وجوده المحال محال إذا زيد كان يلزم من وجوده جمع النقيضين ذات زيد من ممتنعة الوجود لكن جمع النقيضين ممتنع الوجود صحيح؟ فإن كذا يمكن أن نقال محال بعد فإذا كان وجود زيد في الخارج يلزم منه أن يكون النقيضان مجتمعين فهو زيد مو محال الوجود لكن لأنه يلزم من وجوده المحال زيد وجوده أيضا شبه محال إذ ما يلزم من وجوده المحال محال. فإذا جلس زيد عندما أذنه ماهيته أصبحت ممتنعة الوجود، بعد ما يفرق سواء كان زيد محال أو كان مبتدأ هو ممتنع الوجود لا يوجد. إذا جلس زيد لا يوجد مو لأن ماهيته ممتنعة الوجود، لأن لوازم الماهية ممتنعة الوجود، يعني مشخصات ممتنعة الوجود. فزيد أيضا يكون ممتنع الوجود بعد ما يفرق أن يكون مبتدأ. فلم يبقى أمامك إلا الاحتمال الثالث، أجل زيد اللي كان موجود ساعة تتحس المعدن وبعد لا يوجد، لماذا؟ لوجود المانع من العود. صحيح؟ نقول هذا المانع إذا زال زيد يمكن الوجود. إذا تجيب الورقة مدللة خليها رمى من النار، النار لا تحرق. ليش؟ هل لأن الورقة ممتنعة الاحتراق؟ لا. هل لأن النار ممتنعة الاحتراق؟ لا. بعد ليش؟ لوجود المانع. المانع هو الذي يحول بين احراق النار والورقة. فإذا جذبنا الورقة صارت الورقة جاثة يابسة، على المانع أتى الماء بعد الورقة ممتنعة الاحتراق؟ لا. فجيب إذا كان موجود في الماء أجنى أجنى لوجود المانع من الوجود. إذا أجلنا المانع بعد ذلك ممتنع الوجود؟ يوجد. لذلك نحن نقول بأن المعدوم عندما الموجود عندما يؤذن يمكن عوده. ليش؟ لأن سبب عدم العود ليس من الماهية ولا من لوازم الماهية حتى يصل ضمن الممتنعات مثل شريك البار اللي أصلا لا يوجد، وإنما عدم إمكان العود ناشئ من وجود المانع. فإذا زال المانع أمكن العود. المصنف يقول احنا ما ننتخب القول الثالث، ننتخب القول الثالث. شو نقول؟ قيل الزيد اذا عزمت هل يصبح ممتنع الوجود؟ ما هي تصبح ممتنعة فلا يوجد، ام لوازمة تصبح ممتنعة الوجود فلا يوجد، ام وجود المانع؟ نقول بلي الاحتمال الثاني يتحقق. نقول زيد اذا عزمت بعد لوازمه غير قابلة للعروض. بهذا البيان نقول المهية الموجودة ولاحقها العدم، لاحقها العدم غير قابلة للعود. ليش؟ لزوم الإشكالات الخمسة. إذا قلنا لازم الماهية قابلة للعود، من ظل لازم الماهية شو؟ الزمان. فيلزم أن يكون للزمان زمان، فما يلزم من وجوده المحال محال. والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. أقول هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعالة المعدوم. يقول المعدوم قادر للعود. تقرير الدليل أن الشيء بعد العدم زيد بعد أن عدل. إن استحال مثلا لماذا بعد لا يوجد؟ إن استحال وجوده لماهيته، ماهيته أصبحت ممتنعة الوجود. أو لا يوجد لامتناع شيء من لوازم الماهية وجب امتناع مثل اللي مثل من هو المبتدأ، يعني ممتنع الوجود شريك الباري لا يوجد في الزمن الاول ولا يوجد في الزمن الاخر. شنو الفرق بين ممتنع الوجود زايد لا في المبتدأ ولا في المنتهى؟ اذا كانت ماهية زايد ممتنعة الوجود بعد شلون بعد وجود في الزمن الاول كانت موجودة ثم عدمة والحال هو ممتنع؟ لا يمكن. وجب امتناع مثله، مثله من هو المبتدأ يعني الذي هو الوجود المبتدأ، لأن ممتنع الوجود ممتنع الوجود لا يختلف فيه زمن عن زمن. وإن كان الأمر يعني ما بسببه لا يعبد لا يوجد غير لازم بل لعارض لوجود العارض. طبعا في اللوازم بعد ما ينحصر إذا كان ما هي الزيت مو هي داخل ممتنعة الوجود يلزم من وجود النهي المحال، مثل ما قلنا هذا لازم من وجود زيت او نقيضا فما هي زيت او نقيضا. وان كان الامتناع تغير لازم من الماهية ولا من الماهية بل لعارض لوجود العارض لوجود المانع، فعند زوال ذلك العارض يجوز امتناع الوجود ويصبح زيت ممكن العارض ممكن الوجود. وتقرير الجواب جواب شنو؟ المصنف يقول احنا ما ننتخب القول الاول ولا منتخب الاحتمال الثالث منتخب الاحتمال الثالث نقول ما هي الزيت بعد الأدلة غير قانون العون لأنها لو عادت لجنة من وجود هذا بعض المحالات منها تكلل في الجرام ومنها تقلل الشيء بين العدم بين الشيء ونفسه وما أشبه وتقريبا أن الشيء بعد العدم يعني زيت بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم يعني زيد الذي اقترأ عليه العدم هذا لا يعرف مو زيد وحده اللي ما هي زيدتين وإنما زيد ولوازمه فالمانع يجب اللازم زيد الذي طرأ عليه بالعدم الذي لازمه أن العدم طرأ عليه هذا هو الذي يمتنع الوجود ولذلك الامتناع لازم للماهية الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ليش؟ لأنه لو قلنا ما هي الزيت بعد أن طرأ عليها العدم يمكن كل العرض لجمع الإشكالات الخمسة وبما أن الإشكالات الخمسة يعني تراهن الخمسة اللي أعطاها المخلص محالة هذا أيضا شبه محالة
إذا
إذا
أو
العدم هو مجرد
ما
نخالف ولكن
الكفاري
أنه ممكن أن يكون هذا هو المعنى أيضا على الوجود هذا العدم ممتنع عنده ممتنع عنده ممتنع عند العرب مثل ما هذا عظمنا زيدا إذا الوجود يلزم جمع النقيقين ذات زيد ممحام ذاته يعني امتناعه هو امتناعه بسبب وجود اللازم ما يلزم منه المحام
أنا
حسين هم
يعني
كل الامتناع كل آخر لا
لوجود
المانع نقول يعني بناء على كلام وهذا كلام مفعي طبعا على كلام مفعي ليه جدا نقول إذا عزلنا أنه شريك الباري على مبنى شريك الباري إذا يمكن العرض يمكن وجود شريك الباري ليش؟ لأنه شريك الباري لا نفسه ممكن وإنما لأن ما يلزم من وجوده عدمه لهذا صار صامحا ليش؟ لأنه إذا وجد شريك الباري لكن تعدد الواجب فيلزم من وجود الباري تعدد الواجب كما أنا تعدد الواجب باطل فنسيب شريك الباري ممتنع الواجب مو ذاته وإنما اللي ما يلزم عليه من اللازم هذا كلام طبعا باطل شريك الباري باطل ما هو بل قال لنا هذا باطل الكلام هذا كلام انتهى
لكن
هناك من قبل القرن يقول لي هذا المثالث من الولاية قدر خمسة براهين على بطلان هذا الكلام ويكفي واحد منها في إلغاء هذا الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المسألة الحادية والأربعون في قسمة الموجود والواجب والممكن قال لقسمة الموجود والواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود من حيث هو قادر للتحليل وعدمه سابقا تقدم البحث عن ان الوجود معنى الموجود قد يكون مستغنى عن الغالب في وجوده وقد يكون في وجوده محتاج الى الغيب فاذا كان الوجود كما الموجود مستغن في وجوده عن الغير هو الوجود الغني وهو الواجب عز وجل اما بقيه الموجودات المتحققه الموجوده في الخارج هذه بما انها محتاجة في وجودها إلى الغاية محتاجة في تقومها إلى العلة لا تسمى وجودا واجبا بالذات وإنما تسمى واجبة الوجود من غير وهو عبارة ثانية عن المنفي، يعني الموجود إما يكون واجب الوجود بالذات أو يكون ممكن الوجود بالذات. واجب الوجود بالذات هو الموجود المستغني في وجوده عن العلة، ممكن الوجود بالذات هو المحتاج في وجوده إلى العلة. هذا الكلام سابقا تقدم. حتى احنا الآن عندما نقسم الموجود من الواجب والممكن، يا موجود نقسمه إلى الواجب وإلى الممكن. الموجود بشرط الوجود نقسمه إلى الواجب والممكن، أم الموجود بشرط عدم الوجود نقسمه إلى الواجب والممكن. احنا خيرنا احنا قبل ان ندخل في هذا البحث نطرح الموضوع بشكل كلي، بعد ان يتبين الموضوع الكلي ماله لكن الوقت نطبق على الصورة المطروحة في هذا البحث. في مطلق التقسيمات عندما نقسم الاشياء الى اقرابها او الى اقسامها تتحقق مقابلنا احتمالات ثلاث، اما يكون الشيء بشرط شيء، واما ان يؤخذ بشرط لا، واما لا بشرط. مثالا الانسان عندما نقسمه الى الذكر والانثى، اولا يشترط في تقسيم الانسان الى الذكر والانثى يشترط عده اشياء. قبل هذه الاشتراطات نقول ان هذا الانسان اللي راح نقسمه الى ذكر وانثى يسموه بالاصطلاح المنطقي نقصا، وكل واحد من الذكر والانثى مسمى قسم. هذا واحد، ولكن يشترط في صحة التقسيم أن يكون المقسم موجود ومتحقق في كل قسم من أقسامه. فعندما نقسم الإنسان إلى الذكر وإلى الأنثى، الذكر هو نفسه مصداق من مصاديق الإنسان، والانثى هي نفسها مصداق من مصادر الانثى. فلنقسم الامر الجامع اللي هو الانثى، هذا هم موجود في قسمه الاول اللي هو الذكر، وهم موجود في قسمه الثاني اللي هو الانثى. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يجب ان يؤخذ بالتقسيم المقسم في حالة كونه لا بشرط، يعني مجرد عن الحلول وعن الخصوصيات. فعندما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، يا إنسان نقسم إلى ذكر وأنثى، الإنسان الذكر نقسمه إلى ذكر وأنثى، الإنسان الذكر لا يقبل الأنثى بحد ذكر، أم الإنسان الأنثى نقسمه إلى ذكر وأنثى، هذا أيضا باطل، لأن الأنثى لا تقبل الذكور بعد في حالة التقسيم، وإنما الإنسان المجرد عن قيود الذكورة وقيود الأنوثة، هذا الإنسان المجرد العاري من الخصوصيات، هذا هو الذي نقسمه إلى ذكر وإلى فإذن يشترط في صحة التقسيمات أن يكون المقسم اللي هو الجامع موجود في كل الأقسام. ثانيا أن يؤخذ المقسم اللي راح نقسمه إلى حالة لا بشرط، لا نأخذه بشرط شيء ولا نأخذه بشرط عدم الشيء، وإنما بما هو مجرد عن الخصوصيات ومجرد عن الخصوصيات. مثال آخر، عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هنا الكلمة يسميها نقسم، الاسم يسميه قسم، الفعل يسميه قسم، الحرف يسميه قسم. فسنريد أن تضع شرائط التقسيم على هذه العبارة، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. الكلمة موجودة في كل أقسام التقسيم، يعني الاسم هو كلمة، الفعل هو كلمة، الحرف هو كلمة. فهذا كان المعنى موجود في جميع الأقسام. الشرط الأول متحقق. الشرط الثاني، أي كلمة هي التي تنقسم إلى فعل واسم وحرف؟ الفعل هو اللي ينقسم؟ لا. الاسم هو اللي ينقسم؟ لا. الحرف هو اللي ينقسم؟ لا. وإنما الكلمة لا بشرط الاسمية ولا بشرط عدم الاسمية، وإنما الكلمة بما هي هي مجردة عن الحلول، مجردة عن الخصوصية، هاي هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. واضح التقسيم؟ نجي إلى نفس الكلام في تقسيمنا إلى الموجود بأنه إما واجب وإما ممكن. بشرط شيء يعني بشرط الإسمية، بشرط لا يعني بشرط عدم الإسمية، لا بشرط يعني لا هذا ولا هذا، أمرين بينهما، مجرد عن الخصوصيات، مجرد عن القيود، مثل الماهية، بما هي هي. في تقسيم الموجود إلى الواجب وإلى الممكن، نفس الشروط الشرطين الموجودين في التقسيم موجودة. الموجود هذا هو الجامع بين الواجب وبين الممكن، يعني الواجب موجود، الممكن موجود، فإذا الموجود هو المحسن للواجب وللممكن. الموجود في كليهما، يعني الممكن هو مصداق المصادق الموجود، الواجب مصداق المصادق الموجود. في نفس الوقت عندما نقسم الموجود لا نقسم الموجود الممكن الى الواجب والممكن، يعني الممكن لا يتحرك، ولا نقسم الموجود الواجب الى واجب الممكن، يعني هذا كل شيء لنفسه ولمقيده، وانما الموجود الا بشرع بما هو هو، هذا نقسمه الى الواجب والممكن. اجمالي بعض امور جدا واضح. أقول العقل يحكم حكما ضروريا يعني بديهيا لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى برهان، بأن الموجود إما أن يكون هذا الموجود مستغنيا في وجوده عن العلة عن الغير اللي هو وجود أو يكون الموجود محتاجا في وجوده إلى العلة، هو وجود ممكن، والأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود، هذا بعد تقدم. وهذه القسمة ضرورية يعني بديهية، لا يفتقر في هذه القسمة إلى برهان دليل من احتاج، وليست القسمة واردة بعد القسمة. شلون جاية القسمة؟ ما جاية على الموجود بشرط الإمكان أو الموجود بشرط عدم الإمكان، ولا الموجود بشرط الوجود او الموجود بشرط عدم الوجود، وانما الموجود بما هو الموجود اللا بشرطي، لا بشرط الامكان لا بشرط الوجود. وليس القسم الوارد على مطلق الوجود من حيث هو وجود المطلق، يعني بقيد كونه موجود المطلق، بقيدها مو الموجود بما هو، الموجود بقيد الاطلاق اصلا ليس الا مفهوم ما لا حقيقه، حقيقة خارجية معنى الموجود المطلق، وإنما فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى أمرين متباينين، إذا كان الموجود بقيد الأطلاق يعني الموجود بشرط كونه مطلقا، هذا بعد ينقسم إلى شيئين، لأنه مثل أمر شخصي، أمر خاص مثل الإنسان بقيد الذكورة، هذا ينقسم؟ لا، لأنه القيد يحدد بعدين، أما الإنسان من دون أن تقيد الذكورة، من دون أن تقيد الأنثى، هذا هو التقسيم.
اما الانسان ده قلب الذكوره هذا غير قابل الكلمه بقيت الاسميه غير قابل يعني التقسيم الى بين الفرق لا متباينين هما غير ذلك الشيء يعني غير المحكم واذا اعتبرت اسمتين فلا يؤخذ حتى لو اعتبرنا الموجود المطلق هذا هو الذي يقسمه نقسم الموجود المطلق مو بقيد الاطلاق وانما الموجود المطلق لا بشار مقبولا لا بشار واذا اعتبرت اسمتين فلا يؤخذ الموجود مع هذه الحيث يعني قيد الاطلاق بل يؤخذ الشيء بلا تقييد بشر يعني اللا بشر مع تجويد تقييد طبعا التقييد يجوز ولكن نحن لا نلحظه لا ناخذه بالاعتبار ويقسم فيضاف الى مفهومه يعني مفهوم الانسان يضاف الى مفهوم اخر شنو هو مفهوم الذكوره مضاف الى مفهوم الانسان يضاف مفهوم الانثى فيتولد عندك ثلاث اشياء ثلاث معنى جامع هو الانسان تسميه الى ترجع الى ذكر وانثى اي الكلمه تتولد عندها اربع مفاهيم مفهوم الكلمه مجرده عن الاسميه والفعليه والتعريف بعد نجد هذا مفهوم الكلمة إذا أضيف إليها مفهوم الاسم نجد هذه الكلمة الاسم إذا أضيف إليها مفهوم الفعل نجد هذه الكلمة الفعل إذا أضيف إليها مفهوم الحرف نجد هذه الكلمة الحرف لو قسم في إضافة إلى مفهوم الجمع مفهومات الأخرى مفهومات الأفعال ويصير مفهوم مفهوم جمع مع كل واحد من تلك المفهومات لا يمكن أن يكون شيء قسيما لنفسه ولا لذهنه مو معقول إذا قلت لك الذكر بقيد الذكورة هو أنثى هذا أولا فمن ذكر راح ينقسم إلى نقيضه ومن ذكر راح ينقسم هاي المسألة خلاصة منها المسألة الثانية والأربعون في البحث عن الإنسان قال الحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار عدم الوجود هذا نفس الكلام المتفرع عن المسألة السابقة ولعل الأصح كان أن يجعلهما مسألة واحدة إحنا عندما نقسم الموجود إلى واجب وممكن أو نقسم المحصول إلى واجب وممكن وممكن هذا قسمنا بالإمكان على الأشياء نقول زيد ممكن الوجود زيد مثلا ممكن الكتابة الشجر ممكن الوجود هذا الحكم بالإمكان على الشيء هل عندما نقول زيد ممكن زيد موجود ممكن من زيد معدوم ممكن فليه معدوم العقار زيد اللي معدوم ممكن شو يلزم من هذا الكلام إذا موجود أصبح واجب وإذا معدوم أصبح ممكن في حين نحن نحكم عليه بأنه ممكن
اللي يأخذ
إحنا عندما نقسم الشيء إلى واجب ممتنع ممكن على حكمنا على زيد بأنه ممكن الوجود يا سيدة زيد الموجود ممكن الوجود لو زيد المعدوم نحكم عليه بأنه زيد بما هو مجرد عن الوجود مجرد عن العدم نفس الكلام اللي هتبنا هنا نهدي تحكمنا على الأشياء بأنها ممكنة الوجود الأشياء بما هي هي لا بما هي موجودة يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم وإنما الأشياء لا بشرط مأخوذة لا بشرط عن الوجود عن العدم لأن الكلام واضح مستقيم مش عليه أقول الذهن إذا حكم بأمر على أمر يعني حمل محمولا على موضوع أمر محمول على أمر موضوع قال زيد موضوع ممكن زيد ممكن يا زيد ممكن زيد موجود ولا معمول فقد يلاحظ الذهن الوجود يعني زيد بقيد الوجود ممكن زيد بقيد العدم ممكن طبعا في هذا المثال خطأ المفروض نقول زيد بقيد الوجود قائم زيد بقيد الوجود كافر زيد بقيد العدم ليس بشيء هذا خطأ أما عندما نقول زيد ممكن الوجود هذا لا بقيد الوجود لا بقيد العدم قد يلاحظ الذهن الوجود أو العدم للمحكوم عليه على زيد وهو الحكم بأحدهما بأحدهما يعني مريد الأعداء أو بما يشترط فيه أحدهما مثل تقول زيد بقيد الوجود كاتب يعني الكتابة لا تتقوم بزيد المعدوم ولا تتقوم بزيد الممكن وإنما الكتابة الفعلية تتقوم بزيد الآن موجود أو الركر أو السرعة أو التفكير أو لا يتقوم بزيد المو موجود المعدوم أو بزيد اللي هو ممكن أمر ذهنه وإنما زيد الموجود الخارجي هذا واحد أو بما يشترط فيه يعني في زيد أحد المعدوم أو العدم مثل الكتابة أو التعقل أو التفكير أو السرعة أو المشي أو الحركة وقد لا يلاحظ الذهن احدهما يعني الوجود او العدم كالحكم بالامكان يحكم على غير بانه ممكن فان الذهن اذا حكم على الممكن اللي هو زيد بامكان الوجود والعدم يقول زيد ممكن الوجود يعني شنو يعني يمكن الوجود ويمكن العدم فانه يعني الذهن لا يحكم على زيد باعتبار كون زيد موجودا في الخارج ليش لانه بذلك الاعتبار يعني الحكم على زيد بانه ممكن باعتبار كونه موجودا يكون واجبا زي يكون من فطرة الواجبات بعد ما يكون من فطرة الممكنة لأنه زي الموجود في الخارج هذا ممكن يكون من واجب الممكنة نفس القضية في طرف العدم في الممكنة ولا باعتبار كونه معدوما فإنه باعتبار المعدومية يكون زي الممكنة لعد شنان وإنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم يعني زي ما هو ولا بشارة وبهذا التحقيق ينبدا السؤال الذي يطول به قوم فالجماعات فاين نعطيني الامكان يقولون امكان ما عدم هم مولين في هذا الكلام وجها ان كلامهم للامكان هو هذا يقولون احنا عندما نقول زيد ممكن لا زيد هو الممكن مثلا اي زيد هو الممكن زيد بقيد الوجود ممكن لو زيد بقيد العدم ممكن اذا تقول ان زيد بقيد الوجود ممكن اجتمع الامكان للوجود في شيء واحد وهو تمام لان الوجود نقول زيد بقيد العدم يكون من فطرة الممتنعات فايضا يلزم التناقض لان الممتنع لا يحتاج لوجوده الا ممتنع بالذات ممكن او مختار فايضا يلزم التناقض فهذا نقول زيد ليس بممكن اما زيد الموجود او زيد المعدوم بعد ان كان خالد متوسط زيد الموجود على المعدوم دفعا للاشكال هذا كله في داون ونفس جواب اللي ذكرناه وبهذا التحقيق من هو الممتنع لا يحتاج الى الغير يعني يمكن عن الغير ممتنع عن بالفعل لا يحتاج في عدمه من الغير لا فلا لا يحتاج في عدمه الى الغير لا يحتاج في عدمه يعني بالذات عدمه بالذات صحيح في وجوده لا يحتاج الى يعني غير الذات لا يحتاج الى ففي هذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول اما يهول بمعنى يبالغ يهول بمعنى الارضي يهول الشيء ام يبالغ فيه او بمعنى يسحره سحره الشيء على تعبير هذا المعنى المذكور يعجبون به من هذا المرأة بحسنها يعني المرأة أهالها الحسن أغراها يهولون به قوله وهو أن المحكم شنو الكلام عنهم وهو أن المحكوم عليه بالإمكان في قولك زيدهم ممكنون إما أن يكون زيد موجودا وهو ممكن أو يكون معدنا وهو ممكن فإن كان زيد موجودا ونحكم عليه بالإمكان بالإمكان استحال الحكم عليه بالإمكان ليش؟ لأن الموجود لا يقبل العدم لكن هو زيد موجود وهو في نفس الوقت ممكن الوجود مع تزيد موجود فهذا يلزم التناقض مضافا الى التناقض من داخل الطرف وجود غنى عن الغني امكان حاجه الى الغني لاستحاله الجمع بين الوجود والعدم واذا امتنع حصول العدم امتنع حصول امكان الوجود ايضا هو العدم فهذا واضح الحكي وإن كان زيد معدوما نحكم عليه بالإمكان استحالة على زيد قبول الوجود ليش الممتنع لا يقبل الوجود لما تقدم وإذا استحالة مجامعة الإمكان لوقتي الوجود والعدم استحالة انفكاك الماهية عن الوجود والعدم بعد حالة ثالثة يبقى عندنا لا الشيء إما واجب موجود أو معدوم بعد إمكان معدوم فاستحالة تحكم على الماهية بالإمكان جوابه شنو جوابه مضلع إذا تبين هذا السحق وظهر التحدث يندفع السؤال الذي يهول به قوم وهو وذلك ليش اندفع؟ وذلك لأن القسم في قولهم المحكوم عليه بالإمكان الذي هو زيد الممكن إما أن يكون موجودا أو معدوما ليست تحاصرة في هذا القسم إذ عندنا قسم ثالث وهو زيد بما هو هو هذا ممكن عندنا قال هذا قلت زيد الممكن إما زيد بما هو موجود ممكن أو بما هو معدوم ممكن فإذا ندرس الإشارة فقول ما عندنا الحمد لله عندنا ثلاث حالات زيد بما هو موجود زيد بما هو معدوم زيد بما هو هو واحنا عندما نحكم على زيد بانه ممكن زيد بما هو هو ممكن ليست بحاضره يعني مو محصوره في القسمين المذكورين بل ادنى قسم ثالث ليش لان المفهوم منه ان المحكوم عليه بالامكان من التقسيمين ان المحكوم عليه بالامكان اما ان يحكم عليه مع اعتبار الوجود عندما نقول زيد ممكن اما زيد الموجود نقول ممكن او مع اعتبار العدم يعني زيد المعدوم ممكن ويأوزه يعني يأوزه هذا التقسيم يحتاج هذا التقسيم يحتاج الى قسم ثالث قسم اخر وهو ان يحكم عليه على زيد لا مع اعتبار الوجود ولا مع اعتبار العدم وانما مع عدم الاعتبار الا بشرط وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم لا يقبل الوجود حالة العدم صحيح ليش؟ لان الشيء لا ينقسم الى نفسه ونقيضه مثل ما تقدم سابقا وانما نقول الموجود المجرد عن الوجود المجرد عن العدم هذا هو الممكن لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود وكذا المعدوم يقبل الوجود في غير حال العدم وليس حال الماهيه اما حال الوجود او حال العدم وانما الماهيه بما هي هي حاله ثالثه لان الوجود والعدم حالان يحتاجان الى اعتبار الماهيه مع الغير يعني الماهيه بشرط شيء اما الماهيه بشرط الوجود موجوده الماهيه بشرط العدم معدومه الماهيه لا بشرط لا موجوده لا معدومه اما عند اعتبار الماهيه لا مع الغير يعني لا بشرط فانها يقبل احدهما لا بعينه يعني الماهيه تقبل احدهما الوجود او العدم لا بعين بغير تقييد يعني من دون قيد لان الماهيه الممكن بما هو هو اذا تحققت عله الوجود يصير مع طرف الوجود اذا لم تتحقق العله يصير في طرف عدم فاذا لا بعينه يعني مو الماهيه الممكنه مقيده بالوجود وانما فيج الماهيه لا بشار مو مشخصه وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول يعني عندما نقول الماهيه الموجوده هذا اللي يمتنع علينا ان نقول عليها ممكنه هذا ضروره بشرط المحمول يعني نقول زيد الموجود ممكنه اما نقول زيد بما هو هو مو بشرط الوجود ولا بشرط العدم يعني زيد لا بشرط حمل الوجود عليه ولا بشرط حمل العدم عليه هذا نقول عليه بانه بل الماهية بما هي
هي
باعتبار العلم لا تفهم اللحظة باعتبار العلم اللحظة بما هو هذا الموجود في الذهن بما هو مجرد عن الوجود مجرد عن العلم هذا شنو شنو موجود معدوم لأن الذهن عندما يحمل شيئا على شيء لا بد أن يتطور من الشيء ثم يحمل لكن يكون ثابتات أزلية يكون في عالم الخارج أصلا موجودات النهايات متقربة في ظرف العدم في الخارج بالنسبة لله هو نجم الشيء بعدم حضور بعدم حضور
ما
معلومة عن التلوم الحيوان نفسه الأشياء الموجودة في الكون تشعر
شو
يعني تشعر؟ لازم لها عقل. لا هذا الإنسان الشجرة الآن لها شعور وعندها إحساس لها عقل. أشياء الحياة عندما تعطش تمتص الماء، عندما تروي ما تمتص. عندما تكسر الشجرة أكو بعض الشجرات يقول إذا تقطع تطلع صوت. إذا تقطع الشجرات تبكي مثلا عبارة عن تبكي على الاتجاه الشمالي. وأكو أصلا بعض الشجرات خانسة للحيوانات تتغذى على الحيوانات. طبعا تشعر لكن تعقل يقدر تقول تعقل. وأوحى ربك إلى النحل. الوحي يتبع الشعور لا شك لكن يتبع التعقل. طبعا هذا المثال قد يكون ذلك لأنه الواحد يحتاج إلى سهم والثاني يتوقف على التعقل. الواحد مراقب بعد الأشياء الموجودة في العالم في هذا الكون الأشياء الموجودة في الكون تفعل لا شك بس لا يستلزم الشعور دائما العقل. لأن ربك أوحى لها في آية الزلزلة الأرض الله تبارك وتعالى يوحي لها الأرض تعقل ما تشعر بل أما تشعر الشعور غير تعقل والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. قال ثم الإنسان قد يكون آلة في التعقل وقد يكون معقولا باعتبار ذاته عندما نتعقل بعض الأشياء قد يكون تعقلنا للشيء بنحو التعقل الاستقلالي وقد يكون التعقل بنحو التعقل الآلي فكأن التعقل على تسمية خرطة التعقل الاستقلالي وخرطة التعقل الآلي. ما المراد من التعقل الاستقلالي وما المراد من التعقل الآلي؟ إذا الإنسان تعقل صورة إنسان ما تصور زيدا ما مثلا هذا يتعقل زيد بما هو موجود في الذهن وينظر إلى صفاته وخصوصياته وآثاره وأشكاله ومرة يلحظ هذه الصورة صورة زيت اللي موجودة في ذهنه مو بما هي صورة حاصلة عنده وإنما بما هي مرآة عاكسة للمصور بصاحب الصورة. كمثال أكثر توضيحا للمسألة إحنا عندما نقف أمام المرآة نجيب مراية اللي هم بانه ونبالع فيها هاي النظر إلى المرآة إلى حالتنا مرة لما نخلي المرآة وننظر إليها ننظر صورتنا الموجودة في المرآة فقط ونغفل عن حالات المرآة نفسها هل هي طويلة الشكل أم هي دائرة الشكل أم هي واضحة جدا أم هي مفعولة جدا أو هل هي مثلا فيها نسبة الزئبق كافية أو لا ما أشبه هذه المرآة مو هي الملحوظة إذن الملحوظ الصورة الموجودة في المرآة الانعكاس الموجود في المرآة هذا النحاط يسمونه نحاط آلي
يعني المرآة استخدمتها كوسيلة لتصور شيئا آخر، لرؤية شيئا آخر. وأحيانا لا، تجيب المرآة في بالك وتباوع في المرآة نفسها، تقلبها ظهر ثم بطن، تشوفها كبيرة الحجم صغيرة الحجم شكلها شنو، دائرية مكعبة. هنا المرآة أيضا ملحوظة، مثل الحالة الأولى، الحالة الأولى المرآة ملحوظة، لكن مو هي المقصودة باللحاظ. المقصود باللحاظ هو الصورة الموجودة المنعكسة في المرآة. أما في الحالة الثانية لا، الصورة المنعكسة في المرآة مو ملحوظة، وإنما ذات المرآة هي الملحوظة. تشوف شكل المرآة، كبرها، حجمها، وزنها، وما شابه. فإذا الرؤية والتصور والتعقل على شيء، على قسم، فرق قسم تصور الأشياء والرؤية للأشياء بما هي مستقلة مثل الحالة الثانية، وفرق قسم رؤية الأشياء بما هي آلة. مثال آخر، إذا فرق قدير جاب لك فرق صورة، هاي الصورة مثلا عن حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، التتباوع في الصورة على قسم من النظر إلى الصورة ممكن، مرة تنظر الصورة الموجودة في هذه اللوحة في هذه الكارتونة، صورة الحرام شكلها، أبواب هي، السرايات المعلقة فيه شلونها، المنارة شلونها، وما أشبه هذا. لحاضر الحرم صار بما هو مستقل الحرم، ولحاظ الى الصورة بما هي الصورة عاكسة للحرم الموجود، يعني الصورة صارت آلة لرؤية ما ينطبق عليها المصور اللي هو الحرم. ومرة لا، تجيب الصورة نفس الصورة تباوع، تقلب ظهرها مثلا شلونة، شكلها شلونة، طويلة ام عريضة، كبيرة ام صغيرة، هذا يسمون لحاظ استقلالي. فالفرق مرة ان اللحاظ عالي مثل أن تلحظ صورتك في المرآة، فلحاظك إلى صورتك في المرآة هو لحاظ إلى المرآة، لكن المرآة مو هي المقصودة باللحاظ، المقصود الصورة الموجودة. فالمرآة شو تصير؟ آلة برؤية الصورة الموجودة. ومرة لا، تلحظ إلى المرآة بما هي هي بغض النظر على الصورة المنعكسة فيها، قلبها وشوف شكلها وتركيبها. هذا بعد أن توضع المفرد يقول الإمكان، علاقة الإمكان بالمهية. قد الإنسان يلحظ الإمكان بما هو آلة، وقد يلحظ الإمكان بما هو مستقيم. إذا لحظنا الإمكان آلة إلى الغير، يقول ذلك الإمكان هو ذلك المعنى الانتزاعي اللي ما إلى أي تقرر سوى في الذهن. أما إذا لاحظنا الإمكان بما هو أمر مستقل، فهذا الإمكان يكون صورة موجودة في الذهن، وإلى ما هي، وإلى النزول، وإلى لوازم، وما أشبه، ونحكم عليه بأن هذا الإمكان جوهرا أم عرضا أو ما أشبه. يعني يصبح كبقية الأشياء كبقية الصور التي نقرأ في الذهن. احنا لما نتصور زيد، صورة زيد هاي الجاية في الذهن، نلحظها بشكله. مرة نلحظ صورة زيد بما هي آلة معبرة عن ذلك زيد الموجود في الخارج، فهي صورة أي ملاك ما إلها سوى أنها عاكسة لصاحب الصورة اللي هو زيد. هذه من مقولة شنو؟ من مقولة الأعراض. مرة نلحظ الصورة بما هي هي، هاي موجودة في الذهن، نقطعها عن انطباقة الخارج، هاي الصورة شو هي؟ ما هي؟ وإلها وجود ذهني، وهي عرض من العوارض، وإلها صفات كذا، وإلها لازم كذا، وما أشبه. نفس القضية في الإنسان، أو نفس القضية الزوجية. إذا الزوجية لاحظناها، مرة نلحظ الزوجية بما هي تنطبق على الأربعة الموجودة في الخارج، فهي لحاظ الزوجية صار لحاظ آلي للتعبير عن الأربعة. مرة نلحظ الزوجية بما هي هي، صورة موجودة في الذهن، إنها ما هي إلها وجود نفس القضية في الإنسان. الإمكان مرة أن الحظ مستقلا عن المهية، فيكون صورة وعرض من العوارض وإلى لوازم وما أشبه. وبرر يلحق الإنسان بما هو آلة معبرة عن الممكن الخارجي، فهذا ليس إلا لحاظ آلي ملحق استقلالي. كل الحشي برمي فيها اليوم ورسالة هو نفس الآلة، قد يكون استقلالي حسب لحاظ وقد يكون آلي. لحاظك إلى المرآة، لحاظك إلى المرآة يعني شكل المرآة، طولها عرضها وزنها حجمها، هذا لحاظ أقل استقلالي. أما لما نتخلي المرآة تتبارك تتبارك صورتك كبيرة من تريد تستعدل شعرك مثلا أو ما عشنا، هذا لحاظ أقل للمرآة استقلالي. يعني المرآة ما هي ملاك النظر، ملاك النظر الصورة الموجودة في المرآة. أقول كون الشيء معقولا بذاته لم يستقل اللحاظ الاستقلالي، ينظر فيه او ينظر فيه العقل، هذا اللحاظ الاستقلالي، العقل ينظر فيه بما هو مستقل عن الغير ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده. لاحظ ان هذا موجود في الذهن مو موجود في الذهن، ترتيبات شنو الوجود الاستقلالي. غيروا هذا كون الشيء معقول بذاته، غيروا كون الشيء آلة للتعقل اللي هذا اللحاظ الآلي، ولا ينظر فيه العقل بما هو هو بل بما هو عاكس إلى الغيب، من حيث هو ينظر فيما هو ينظر فيما هو آلة لتعقله. يعني المراد الصورة المنعكسة في المرآة، مو المراد المرآة بما هي هي، بل ننحر إلى المرآة لما هي عاكسة وطريق تؤدي إلى الصورة الموجودة فيها، بل إنما ينظر به يعني بالمرآة تنظر، مو تنظر يعني العبارة الأدبية دار يقول مرة ننحر إلى المرآة مرة ننحر بالمرآة، لأن هذا التحليل أسلم مثل الحشية، مرة تشوف إلى المرآة تنظر إلى المرآة تنظر إلى المرآة وتقلبها وماشي، مرة تنظر بالمرآة تنظر بالمرآة هذه إلى تعدية إلى مفعول، يعني ترى شيء تنظر به توافق المرآة. مثال يقول لك مثلا احنا شفنا مثال المرآة، ومثال المرآة أوضح من مثال السماء أو مثال الصورة والمصور وما أشبه، أوضح من مثال السماء، لكن مع ذلك المخالف ذاك مثال السماء. مثلا العاقل يعني المتصور يتصور السماء بصورة في عقله، تجي صورة السماء في ذهنه، ويكون معقوله السماء المتعقل منه هو السماء، ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء، يعني إذا مرادة من تعقل السماء بما هي هي مستقلتان، مو مرادة صورة السماء الموجودة في الدين، فالصورة إذا شنو تكون؟ تكون آلة ثالثة إلى السماء. مرة لا تقطع لحاب السماء الخارجية وتلاحظ هاي الصورة الموجودة في الدين، هذا من أي نوع؟ هاي شنو؟ تصير صورة استقلالية، ولا يحكم عليها بحكم بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء، والسماء جوهر من الجواهر قائم بنفسه مثلا لا يحل على الأشياء مثلا لونه أزرق مثلا وما أشبه. ثم إذا نظر في تلك الصورة يا صورة صورة السماء اللي موجودة في ذهنه بقطع اللحاظ عن السماء الخارجية وجعل هذه الصورة معقولا منظورا إليها، يعني تنظر صورة مستقلة مو آلة، لا آلة في النظر إلى غيرها، وجد هذه الصورة. الصورة شنو هي؟ من مقولة شنو الصورة؟ صورة الأشياء، من مقولة العرف ومن مقولة الجواهر، لأن أعراف تعرض على الجواهر موجودا في محل هو عقله. هذا عبارة عن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. إذا ثبت هذا الآن المصنف يجي قضية وين يطبقها؟ على الإمكان، وبقية طبعا المراد مو الإمكان هنا هو الإمكان فقط، بل جميع الأمور الانتزاعية. إذا ثبت هذا فنقول الإمكان قد يكون آلة للعاقل، يعني من خلال لحاظة للإمكان مرادة لحاظ ممكن، لكن بواسطة الإمكان تلحظه. قد يكون الإمكان آلة للعاقل بهذه الآلة، يعرف العاقل حالا ممكن في أن وجوده على أي أنحاء الأرض يعرف بالماهية، تشوف وتريد تشوف هذا الزيت الخارجي هل هو واجب الوجود، هل هو ممكن الوجود، هل هو ممتنع الوجود، يعني تريد تشوف علاقة وجود زيت بماهيته على أي نحو من الأنحاء، هل على نحو لزوم الثبوت يعني الوجود يجب أن يثبت إلى ما هي الزيت فيصير واجب، أم لا لزوم الثبوت لزوم الوجود إلى الماهية بنحو الإمكان، إمكان لزوم الوجود إلى الماهية يصير ممكن. أحيانا لا، لزوم الانفكاك أصلا، الوجود يجب أن ينفك عن ماهية الزيت فيصير ممتنع عن الوجود، يعني الوجود إذا أثبت انفك عن الماهية لزم الانفكاك بين الماهية والوجود يصير ممتنع. على أي لحظة تلحظ هاي الحالة؟ فمن خلال لحظة الإمكان تلحظ حالة زيد الموجود في صار تشوف هذا الإمكان، يعني وجود زيد مع الماهية أحيانا يثبت الوجود أحيانا لا يثبت، فتعتقد بأنه ممكن. على أي أنحاء العروض يعرف الماهية؟ يعني الوجود عارف على الماهية ولا عارف الزين طبعا، ولا ينظر في قلب الإمكان. نفس الإمكان شنو؟ يعني مرة تلحظ الإمكان هنا هو عاكس للممكن في صار، مرة تلحظ نفس الإمكان هل هو نفس الإمكان هو 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 موجود لو معدوم، واجب لو ممكن، ممتنع لو شيء آخر وإلى آخره. ولا ينظر في قول الإنسان نفسه موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عارضا أو واجبا أو ممكنا، وإنما تلحظ الإنسان بما هو عاكس للممكن. ومرة لا تقدر تشوف ثلث هذا الإنسان الموجود في ذهنك بغض النظر عن زي، ثلث هذا شنو؟ واجب الوجود؟ ممكن الوجود؟ ممتنع الوجود؟ جوهر هذا لو عارض لونه شنو؟ هذا انفجاعي لونه حقيقي وإلى آخره. ثم إذا نظر في وجود الممكن أو إمكانه أو وجود الممكن يعني وجود الإمكان أو جوهرية الإمكان أو عرضيته لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا بشيء، بل كان إمكان بنفسه يعني حقيقة متقررة ومتحققة في اللحاظ الاستقلالي فيه، بل كان الإمكان حينئذ عرضا في محل، المحل هو العقل، العرض هو الإمكان، الإمكان يعرض في العقل وممكن في ذاته ووجوده غير مهمتي، يعني الإمكان الموجود في الذهن إلى لحظته مستقلا يصير إلى ما هي وجود. فالإمكان من حيث هو إمكان لا يصف، يعني الإمكان الإمكان اللي هو انتزاعي، الإمكان اللي هو آلي مو الإمكان الاستقلالي، الإمكان من حيث هو إمكان يعني الإمكان الآلي مو الاستقلالي، لا يصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. ليش؟ لأنه ليس إلا عبارة عن آلة تعكس لنا حقيقة الممكن، وإذا وصفنا بشيء من ذلك، إذا وصفنا الإمكان بأنه موجود وهو ممكن أو شيء، لا يكون حينئذ الإمكان بما هو إمكان، بل يكون الإمكان له إمكان آخر. ليش؟ لأن إذا لاحظنا الإمكان بما هو آلة لا يتصل بهذه الصفة، لكن إذا لاحظنا الإمكان بما هو موجود في الذهن صورة ذهنية كل ممكن شنو حقيقة مركبة من ماهية الوجود، صحيح أو صحيح؟ فالإنسان إذا لاحظناه مستقلا في الذهن هذا مصداق المصادر الممكن ولا لا؟ إن بعد إذا نلحظ الإنسان لما هو آلة ما له حقيقة سوى تعبير عن الممكن الخارجي، لكن إذا لاحظنا الممكن بما هو صورة في الذهن بما هو هو أمر ممكن لا أمر ممكن، إذا أمر ممكن إذا هو له ماهية الوجود، يعني كل ماهية حقيقة مركبة من ماهية فللماهية والوجود أصل انتزاعي، أمر انتزاعي من شنو هو؟ الإمكان. فذاك الإمكان مرة نلحظه آلة لهذه الماهية والوجود ما لا، مرة نلحظه بما هو هو فهو أمر ممكن مركب من ماهية والوجود فننتزع منه الإمكان وهكذا فيلزم التسلسل. حتى لو يزال التسلسل هنا التسلسل مضاف لأنه ينقطع بالانقطاع التطور المحتمل، وإذا وصف بشيء من ذلك يعني حكمنا على الإمكان بأنه ممكن الوجود وهو أمر ذهني مثلا وهو عرض من العبارة مو جوهر، لا يكون حينئذ إمكانا يعني إمكانا انتزاعيا، بل يكون له إمكان آخر، يكون لهذا الإمكان إمكان. ليش؟ لأن هذا الإمكان المستقل صار حقيقة من حقائق الممكنات، وكل ممكن أمر مركب بين المهية والوجود، وكل مهية والوجود منتزع منها الإمكان، لذلك الإمكان المنتزع نفس القضية، مرة لحظه مستقلا مرة آلة، إذا لحظه آلة لا اعتبار له، إذا لحظه مستقلا أيضا ممكن، فله مهية وجود إلى آخره. يعتبر العقل والإمكان أمر عقلي، كما هو يعتبر العقل للإمكان ماهية وجودا، حصل في هذا الإمكان إمكان إمكان والإمكان إمكان وهكذا. إذا تقول لا يلزم التسلسل، مثلاً تقول لا يلزم التسلسل هذا لأنه ينقطع بانقطاع المعتبر، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار، وهكذا حكم جميع الاعتبارات العقلية عن جميع الأمور الانتزاعية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من ثواني المحصولة، يعني المحصولات الشاملة. عن الشيئية أيضا مرة نلحظها بما هي آلة إلى المشيئ الخارجي، مرة نلحظها بما هي مستقلة. الشيئية شنو؟ الشيئية شنو معناتها؟ صورة من الصور الذهنية، وهي موجودة وهي ممكنة وهكذا. كل شيء مرة تلحظه بما هو مستقل، مرة تلحظه بما هو آلة له. إذا قلنا أن الممكن إذا لاحظناه أمرا مستقلا، يعني رأينا الإمكان بالرؤية الاستقلالية، بعد صورة ولا مو صورة؟ يصير صورة. إذا يصير صورة، إذا يصير محمول، يعني يصير عندنا موضوع ومحمول ذهني. ليش؟ لأن هذا الإمكان تحكم عليه بأنه صورة، أو هذا الإمكان تحكم عليه بأنه موجود في الذهن. هذا حمل لما حمل. إذا كانوا سابقا قلنا في كيفية في صفة الحمل، إذا كان الموضوع والمحمول في الخارج، ميلاد صحة الحمل شنو هو؟ الانطباع على الواقع الخارج. زيد قائمان، إذا كان هم زيد موجود في الخارج هم القيام موجود في الخارج. إيش لما نعتبر هاي القضية سابقا؟ إذا كان زيد واقعا في الخارج خارج، فميلاد المحمول صفة الحمل في القضايا الخارجية هو الانطباع على الواقع الخارجي. أما إذا كانت القضية ذهنية، الموضوع ذهني، المحمول ذهني، مثل الإمكان يغير الوجود، هذا ملاك الصحة شنو دي؟ على انطباع الواقع الخارجي؟ لا، لأنه مو موجود في الخارج. بعد شنو؟ الانطباع على عقل الفعال، هذا التعبير المهمي. يعني في نفس الأمر الانطباع على نفس الأمر. فإحنا إذا قلنا الإمكان صورة أو الإمكان موجود ذهنا، هذا حمل لا مو حمل؟ حمل. الإمكان موجود في الخارج؟ لا، أمر ذهني. شنو ملاك الانطباع في ملاك الانطباع على نفس الأمر؟ وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار العقل، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل، يعني عقل فعال. أقول قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدم المطابقة. وين؟ في الحمل. إذا كانت القضية خارجية فملاك المطابقة والمطابقة الخارج ولا مطابقة. إذا كانت القضية ذهنية، يعني موضوع المحمول أو الموضوع ذهني، الموضوع خارجي والمحمول ذهني، يصير الانطباق لين؟ أيضا على عقل فعال على نفس الأمر. والإمكان إذا اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون الإمكان مطابقا لما في العقل. يا عقل، عقل فعال اللي قلنا هو عبارة عن نفس الأمر، نفس الأمر شنو شنو؟ عبارة عن مرتبة الذات. هذا اللي عبرنا عليه في الوقت، لأن الإمكان اعتبار عقلي على معتقد ما في مسألة اللي الإخلاق الذاتي. مسألة ثانية والثلاثة، هذا البحث انتهينا منه. المسألة الثالثة والأربعون، في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري. قال: والحكم بحاجة الممكن ضروري، وخطاء التطبيق وخطاء التصور غير قادح. نحن عندما نتعقل الممكن نحكم بأن الممكن بحاجة إلى العلة، بحاجة إلى المؤثر. هذا حكمنا على الممكن بأنه بحاجة إلى علة، بحاجة إلى مؤثر. هل هو من البراهين لو من الضروريات من الأمور التي تدرك بالوزان وتحس بالخطر البشرية، لو من الأمور التي تحتاج إلى خبرة وخبرة منطقية ونتيجة؟ المصنف ومشهور الفلاسفة يقول: حاجة الممكن أولية، يعني فطرية وضرورية، وعلى تعبير الحاجة الضروري لزمة، قد لزم الإمكان للمهية، يعني الإمكان لازم من لوازم المهية. فحاجة الممكن أولية، يعني حاجة الممكن مؤثر وإلى العلم أولية عند بديهي، أمر بديهي. ليش؟ لأن إحنا بمجرد أن نتعقل بأن الممكن هو ما تساوى طرفاه إلى الوجود والعدم، نحكم إذا هو إذا أراد أن يوجد لابد من توفر السبب الخارجي، وإلا مو معقول بنفسه يترجع. لأن إذا الممكن بنفسه ترجح في طرف الوجود صار واجب الوجود، خرج عن الإمكان. وإذا بذاته ترجحت طرف العدم صار ممتنع الوجود لها. لكن ممكن يعني ما تساوى طرفها هم إلى الوجود هم إلى العدم. فإذا عندما يوجد لابد من تحقق توفر المرجح مثل كفتي الميزان. كفتي الميزان بلا أن توضع أي شيء في الميزان متساوي في طرف النزول وفي طرف الصعود متساوي. متى ما وضعت الثقل تنزل واحدة وتصعد الأخرى نفس القضية من ناحية الممكن. فإن هذا تعقله وجداني وفطري سؤال إذا فرد واحد يقول لعب إحنا ليش نجيب برهن نقول بما أن الواجب ما لزم له الممتنع ما لزم له العدم الممكن ما تساوى طرفه وبما أنه تساوى طرفه أيضا يحتاج إلى مؤثر وكل ممكن يحتاج إلى مؤثر سويت قياسه ارتبت برهان ارتبت مقدمات استخلفت نتيجة. إذا التصديق بأن الممكن بحاجة إلى ألا هذا مو من الأمور البديهية بل من الأمور الخفية التي تحتاج إلى برهان. المثال يقول صحيح إحنا نحكم بأن الممكن بحاجة إلى مؤثر مرتب لأنه متساوي طرفه ماشي لكن هذا الخطأ مو في خطأ حادث الممكن إلى المؤثر خطأ الممكن نفسه لأن الممكن إلى لحاظات متعددة. الممكن مثلا الحظه بلحاظ الوجود فنقول بحاجة إلى علم. مرة ملحظ الممكن بلحاظ العدم فنقول لا لا في غير في غير عن العلم. مرة ملحظه لا على الوجود لا على العدم بما هو هو بما هو هو متساوي طرفه. فخطا تصور الشيء تصور الموضوع اللي هو الممكن هذا لا يعني ان حادث الممكن الى الاله من الامور البرهانيه بل من الامور الفطريه. فعلا دائما عندما نقول لماذا الممكن يحتاج الى الاله لانه امر جدًا لا يحتاج الى دليل. اقول كل عاقل يعني متصور إذا تصور الممكن ما هو ما هي حقيقة الممكن نقول ما تساوى طرفا على الوجود وتصور الاحتياج إلى المؤثر من هو اللي يحتاج إلى المؤثر الواجب لا هو غني بذاته الممتنع لا لأنه لا يتقبل الوجود حتى يحتاج إلى الغير يعني من هو اللي يحتاج إلى الغير هو الممكن. حكم هذا العاقل بنسبة أحدهما يعني الممكن والاحتياج الى الاخر حكما دوريا ان الممكن محتاج بالضروره بالبداهه لا يحتاج معه الى برهان كان الامر بديهي. وخطاء هذا التصديق عند بعض العقلاء اذا كان واحد يقول لعد ليش بعض العقلاء يجيبون براهين من الممكن بما انه متساوي طرفه وهو فاقد للارجحيه لذاته اذا يحتاج الى مرجح من الغير فهكذا يرتب القياسات وما يقدر ان الحاجه ممكن يقول هذا الخطا في تصور الممكن لان الممكن الى حالات متعدده. فشوفت احنا نحكم ان الممكن بحاجه الى المؤثر متى ما تصورناه بما هو هو بغض النظر عن الوجود بغض النظر عن العدم مو الممكن بما هو موجود في البيت اللي يتواجد في الغير مو هالشكل لانما فقط في حاله واحده. وخطا هذا التصديق يعني التصديق بحاجه الممكن الى المؤثر متصور التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورة الاحتياج. ليش؟ لأن الخطاء في هذا الحكم يعني في حاجة الممكن المؤثر يستند إلى خطاء التصور صلاح تصور الموضوع اللي هو تصور الممكن لا لخطائه في نفسه لا لخطائه. ولهذا إذا مثل للمتشكك يعني يشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة للماهية بحال كفتي الميزان فهو يصدق بأن أحد إحدى كفتي الميزان لا تترجح إلا بوجود المرجح وهكذا بالنسبة للممكن لأنهما كما يستحيل ترجع عن كفتي الميزان كما يستحيل ترجع إحدى الكفتين عن الأخرى بغير مرجح كذلك الممكن أن يتساوي الطرفين حكم بالحاجة للمؤثر العقل يحكم بالحاجة للمؤثر لأنه يتساوي الطرفين.